أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
اللهم صل
على
على محمد
محمد
وآل
وآل
محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. في هذا اليوم شيخنا العزيز نكمل إن شاء الله ما تبقى من تمارين لقاعدة لا تعاد. السؤال الأول في هذا اليوم: لو نسي المكلف الركوع قبل تجاوز المحل، أي قبل الدخول في السجود أو بعده، يعني المقصود أنه نسي الركوع والتفت إلى ذلك قبل الدخول في السجود، هذا فرضية، أو بعد الدخول في السجود، هذه فرضية أخرى. طبعا لو كان هو شاك في الركوع هل ركع أو لا، سيؤثر على أنه دخل في السجود أو لم يدخل في السجود، لأنه لو دخل في السجود يكون قد تجاوز المحل، والشك بعد الشك بعد تجاوز المحل سيكون مجرى لقاعدة التجاوز، وبالتالي يحكم أنه قد ركع. ولكن نحن الآن حاليا السؤال يقول لو نسي المكلف الركوع، يعني يعلم أنه قد نسي لم يركع، يعني التفت إلى أنه لم يركع وعلم أنه لم يركع، هذا الالتفات حصل قبل الدخول في السجود، يعني قبل أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه، أو بعد ذلك، ما حكم هذه الصلاة؟ نقول هذه الصلاة خصوصا بعد الدخول في السجود، خصوصا بعد الدخول في السجود بمقتضى قاعدة لا تعاد، بمقتضى قاعدة لا تعاد فيها خلل. لو علم بعد أن دخل في السجود، بعد أن دخل في السجود فيها خلل. زين، هذا خلل يبطل أو لا يبطل الصلاة؟ أن صلاة الآن إذا قلنا له لا يرجع إلى الركوع، إذا قلنا لا يرجع إلى الركوع صار نقص في الركوعات، وإن قلنا له يرجع إلى الركوع فمقتضى قاعدة لا تعاد أن هنا ماذا؟ هنا زيادة في السجود، فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى السجود المذكور في الرواية نفسها، الرواية قاعدة لا تعاد. ما المقصود من السجود؟ هل نقصانه فقط الذي يضر، أو أيضا زيارته أيضا تضر كقاعدة في حد نفسها؟ قبل أن نذهب أيضا إلى الأدلة الخاصة التي تقول أنه ما دام ركعة، ما دام سجدة واحدة فعليه أن يرجع، وزيارة سجدة واحدة لا تبطل الصلاة، وإنما يكون ماذا؟ عليه سجدتي السهو بسبب زيارة السجدة. هذه أدلة خاصة. فإذا خلاصة جوابنا على هذا السؤال، خلاصة الجواب على هذا السؤال أنه طبعا لو تذكر قبل الدخول في لو تذكر قبل الدخول في السجود ولم يزد في الأركان، عليه أن يرجع ويأتي بالركوع ويصح الصلاة. أما لو تذكر بعد الدخول في السجود، الآن نحتاج نفهم السجود المذكور في الرواية شنو المقصود منه؟ سجدة واحدة، شنو المقصود منه؟ حتى نعرف أن الرواية تدل على البطلان أو لا تدل على البطلان. ثم بعد ذلك طبعا يلاحظ الأدلة الخاصة أو الأدلة الأخرى في المسألة. ننتقل إلى السؤال التالي: لو سبح المصلي بدل القراءة في الركعة الأولى، إذن هنا ماذا؟ نقصت القراءة. طبعا إذا طبعا المقصود غير العامدها، ذكرنا أنه من يتعمد الإخلال بشيء من الواجبات صلاته ماذا؟ صلاته باطلة. نتكلم عن غير العامد. وأيضا بالنسبة للجاهل المقصر المتفت، تحدثنا سابقا قاعدة تشمله أو لا تشمله. فإذا الموارد التي تشملها القاعدة، أخو هذا الآن ترك قراءة، ترك القراءة نسيانا أو جاهلا قاصرا أو مقصرا غير ملتفت بناء على أنه داخل في القاعدة، نقصت القراءة، نقصت القراءة، القراءة سنة أصلا، هذا مورد الرواية، الرواية ذكرت نصت على أن القراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة، هذا فهذا الشق. فإذا نسيان القراءة في الركعة الأولى لا يبطل الصلاة. نأتي إلى الشق الثاني، أو أتى بتشهد فيها، يعني لو أن المصلي أتى بتشهد في الركعة الأولى، هل الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ هذا أيضا تابع إلى مسألة مرت بنا في القاعدة، هل الرواية تتكلم عن النقصان أو تشمل الزيادة؟ إذا قلنا أن الرواية تشمل الزيادة، ونتكلم عن كل خلل سواء بنقصان أو بزيادة أو بخطأ بلحن مثلا، تارة شيء موجود تارة شيء غير موجود، تارة وجوده أيضا وش وجوده يكون غير على غير الهيئة أو الطريقة المطلوبة. بناء على هذا التعميم، فإذا أيضا التشهد سنة، التشهد سنة وزيارته لا تضر الفريضة، فيكون الأمر واضح. أما لو قلنا أن الرواية لا تشمل الزيادة وإنما هي مختصة بالنقيصة، فإذا الرواية في نفسها لا تدل على ماذا؟ لا تدل على الزيادة وإنما تتكلم عن النقيصة، بناء على ذلك الفهم. أما بناء على ما فهمنا، الرواية تتكلم عن الخلل الذي طرا على الصلاة سواء كان بزيادة أمر أو بنقصان أمر أو بوجود أمر على غير ما هو مطلوب. ننتقل إلى السؤال التالي، إذا اتضح عدم صحة قراءة الإمام بعد فترة من الزمان، يعني كان يصلي فترة خلف إمام بعد ذلك اكتشف أن الإمام يقرأ قراءة ملحونة، إذا الإمام غير جامع لشرائط إمام الجماعة، فجماعته ما هي؟ جماعته باطلة، فالصلاة انعقدت ماذا؟ انعقدت فرادى، لم تصح الجماعة، انعقدت فرادى. هل نية الإتمام تضر في نفسها؟ لا تضر. زين، لماذا؟ أيضا نقدر نقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ونية الإتمام ليست من ماذا؟ نية الإتمام ليست من الموارد التي تبطل الصلاة. زين جيد، لكن هذا الشخص سيكون قد ترك القراءة، ترك القراءة، هل تركه لأنه كان يعتقد أنه صلاة جماعة في طبيعة الحال أنه سيترك القراءة، هل تركه للقراءة يبطل صلاته، تبطل الصلاة أو لا؟ هذا يرجع إلى ما ذكرنا، شنو معنى العامد، هل القاصد أو غير المعذور؟ ذكرنا معنيين للعامد. هذا الشخص إذا كان المقصود من العامد هو القاصد فهو قاصد، لأن هذا الشخص لو سألناه في ذاك الوقت هل أنت قرأت؟ يقول لا أنا ما قرأت. يقول لماذا لم تقرأ؟ يقول نعم أنا قصدت وتعمدت عدم القراءة لأني مؤتم وأنا مطلوب مني ماذا؟ عدم القراءة، مطلوب مني مثلا الانصات لقراءة الإمام مثلا في الصلاة الجهرية. فإذا هذا شخص عامد إذا كان العمد بمعنى القصد، وإذا كان العامد بمعنى غير المعذور فهو ليس عامدا. فترجع طبعا احنا سابقا المصنف على اختار انه العامد المقصود به هنا ليس هو كل قاصد وانما اي وانما هو غير المعذور، وجاب طبعا دليل السيد اخوي عليه الرحمه وان تقسيم العامد الى قسمين. فاذا هذا بحسب تعبيرنا حسب اختيار سيد أخوي وبعض العلماء منهم أيضا سيد الإمام، هذا ليس لا يطلق عليه أنه عامد فيما نحن فيه، ليس عامدا. فإذا هو ترك القراءة عن غير عمد بهذا المعنى الذي نريده، وترك القراءة عن غير عمد هذا ماذا؟ يكون معذورا فيه ولا يضر بصحة صلاته. القسم الثاني من السؤال، اتضح بعد مدة عدم صحة قراءة المكلف نفسه، لو كان يصلي فرادى. تضحك كذا لا راح نفس الشيء طبعا، راح نطبق نفس الفكرة نفس الحكم. إنه كان يقرأ فترة، يقرأ فترة معينة يقرأ، ثم بعد فترة بعد مثلا سنتين 3 سنوات اكتشف أن قراءته فيها لحن، شنها عليه نقول بطبيعة الحال هذا ما راح يكون عامد من العامد من العامل هذا، يعني بالمعنى المتقصد أن يقرأ ملحونا، لأن يعني هذا اكتشف عدم صحة القراءة، اكتشف عدم صحة القراءة. فهذا سيكون ماذا؟ سيكون جاهلا. واضح أن المسألة هذه تتكلم عن الجاهل، فبنتكلم عن الجاهل قاصر مقصر ملتفت غير ملتفت، بنطبق عليه الأحكام التي تقدمت. فإذا هذا الشخص الذي اكتشف بعد فترة وجود لحن في قراءته، فواضح أن هذا ماذا؟ جاهل. وينطبق عليه ما قلناه من كونه إذا كان قاصرا فهو معذور، إذا كان مقصرا سنقسمه إلى قسمين الملتفت وغير الملتفت. طبعا بالنسبة لصلاة الجماعة بيجينا الآن، لا بس أنا فاتنا نبين نكتة معينة الآن بنبينها إن شاء الله. الفرضية التالية أو السؤال التالي سؤال آخر: إذا اتضح للمأموم أن الإمام امرأة أو فاسقون، يعني تم باعتقاد أنه الإمام رجل، الذكور شرط الذكور، يعني كان يعتقد أن هذا رجل تبين أنه امرأة، أو كان يعتقد أنه عادل تبين أن هذا الإمام ماذا؟ فاسق. كما قلنا قبل قليل صلاته الجماعة لم تنعقد، صلاته ماذا؟ فرادى. إخلال نية الإتمام لا تضره، إخلاله بالقراءة في هذا الفرض أيضا لا يضره. في نقطة إضافية لابد من بيانها، سابقا غفلنا عن ذكرها. أهم شيء أيضا هذا الشخص الذي نوى الائتمام ولم يصح له الائتمام أن لا يكون قد أتى بفعل يغتفر في الجماعة ولا يغتفر في فرادة، لأن إحنا الصلاة بنعتبرها فرادة، إحنا في نظرنا صلاته ماذا؟ وقعت فرادة. فلا يكون أتى بفعل يغتفر في الجماعة ولا يغتفر في الفرادة. مثل شنو؟ مثل في الجماعة لو أن الإنسان رفع رأسه من الركوع وشاف الإمام بعد راكع، فيقولون يرجع مع الإمام، فزيادة ركوع في الجماعة لا تضر بال جماعة صلاته. لكن الآن هذا شخص حسبناها الآن بناء على هذا الذي حصل معه وصلاته ماذا؟ لأنه تم بامرأة وهو لا يعرف أنها امرأة، أو تم بفاسق وهو لا يعلم أنه فاسق، ثم بعد ذلك علم به، فصلاته حسبناها فرادة، وهو زاد ركعة وزاد ركعة في صلاته. نقول صلاة زيادة الركعة التي قمت بها تغتفر للجماعة ولا تغتفر للفرادة، وأنت صلاتك محسوبة أنها من الفرادة، فصلاتك ستبطل بسبب زيادة الركوع. فإذا هذه صلاته في كلا فرضين، بما تم بإمام ثم تبين أنه امرأة، أو تم بإمام بان على عدالته ثم تبين أنه فاسق، هذا ماذا سنقول؟ أنه صلاته فرادة. فإذا هو كان لم يأتي بأمر يخل بصلاة الفرادة فصلاته صحيحة، أما لو أتى بأمر لا يخل بالجماعة ولكن يخل بالفرادة فصلاته ستبطل، لأن جماعته لم تتم والفرادة فيها خلل يضر بالفرادة. كذلك الفرض لو يوجد حائل بينهما، يعني بين الإمام والمأموم، يمنع من صدق الجماعة، هذا نفس له نفس الحكم، يعني جماعته لم تنعقد. السؤال التالي: امرأة كانت تغتسل غسل الحيض قبل انقضاء حيضها فترة من الزمن، لو فرضنا هكذا، لو فرضنا ان هي حيضها 6 ايام 7 ايام، هي في اليوم الثالث تغتسل، وتبني مثلا نفرض حد نكمل يعني الفرضيه، كانت يقول الحيض 3 ايام وبقيته ماذا؟ استحاضه، مع انها 6 ايام افترض ان تتحيض 6 ايام كاملتين، تقول له بس انا 3 ايام اتحيض ثم واش احكم بالاستحاضه. فكانت تغتسل في اليوم الثالث، في نهايه الدم لا تغتسل، تقول الاستحاضه صغرى بس على وضوء فقط مثلا هالشكل نفرضها. فاذا هي في بعد نهايه حيضها لم تغتسل وتصلي بدون غسل، يعني هي محدثه بالاكبر وتصلي صلاته ايش راح تكون باطله لانها فقدت الطهور. تقول مورد القاعده انها عليها اعاده الصلاه. الفرضيه او السؤال التالي، شخص كان طبعا الان هذا الان لو رجعنا قبل شوي، هذا الان لو اغتسلت بعد ذلك للجنابه، غسل الجنابه سيجزع عن ماذا؟ عن الحيض. لو اغتسلت للجمعه هل يجزع عن الحيض او لا؟ هذه مساله خلافيه. غسل الجمعه اذا لم تنوي غسل الحيض، يعني لو اتت بغسل الجمعه لوحده يعني بنيته بمفرده، هل يجزع عن الاقصار الواجبه التي في ذمتها او لا؟ هذه مساله خلافيه. زين، السؤال التالي، شخص كان يغتسل أو يتوضأ فترة من الزمن وعلى بعض أعضائه حائل يعني يمنع من وصول الماء، ثم التفت هذا الحائل إذا كان يؤدي إلى بطلان الوضوء، ليش نقول يؤدي إلى بطلان الوضوء؟ لأن تارة يكون طبعا في الغسل لابد من وصول الماء إلى تمام البدن، صحيح؟ أما بالنسبة إلى الوضوء في أعضاء المسح، أعضاء المسح لا يشترط وصول البلل إلى كامل القدمين مثلا. أنا لو فرض أن رجلي فيها رجلي، أنا أتكلم للوضوء، أنا أحلل الوضوء، إذا رجلي فيها بقعة مثلا صبغ في جهة معينة، ممكن ظهر القدم ويمكن أمسح على المكان الذي هو إيش؟ ما في الحال. فعموما المسألة مربوطة بأحكام الغسل والوضوء. إذا كان هذا الحائل يؤدي إلى بطلان الغسل والوضوء، إذا بطلان فإذا هو بلا طهور، صلى بلا طهور، صلى تصبح ماذا؟ باطلة. أما في بعض الفرضيات كالفرضية التي ذكرناها أنه في وضوئه في أعضاء مسحه وهذا المانع غير مغطي لكامل القدم، يعني حائل بسيط صغير، فيحصل مسح على يمينه ومسح على شماله، هو الوضوء صحيح. وإذا صح الوضوء صحة الصلاة. السؤال التالي، شخص كان يغسل أعضاء وضوئه 3 مرات ثم التفت إلى عدم جواز ذلك، نفس الشيء من نقول ماذا يقال في أحكام الوضوء؟ هل وضوءه باطل؟ إذا وضوءه هناك ثبت بطلانه، نحن هنا في قاعدة لا تعاد نقول إذا وضوء صحيح صلاته إيش صحيح، إذا وضوء باطل فصلاته باطل. أما من الذي يبطل الوضوء؟ هو القاعدة نفسها ما تتكلم عنها، هذا الإشكال قلنا بالأمس. قاعدة ما تقول متى يبطل الوضوء، تقول إذا بطل الوضوء لا يعني لا طهو لا لم يوجد طهور فصلاته باطلة. أما هل 3 غسلات يبطل أو لا يبطل؟ مو بالضرورة يبطل، لأنه لو كان يغسل الوجه 3 مرات وكان جاهلا في ذلك، يعني حتى لا تصير في حرمة الشريعية، يعني إذا كان يعني يعلم بعدم المشروعية ومع ذلك يقصد المشروعية راح يصير في إشكال في قصد القربة. أما إذا كان يجهل ذلك، كان جاهلا ويغسل الوجه 3 مرات، هل هذا يضر بالوضوء؟
لا
يضر. هذه الحاجة هناك نبحث في الوضوء، لأنه المشكلة التي يجيبونها هم في خصوص 3 غسلات، لأن إذا غسل اليد اليسرى 3 المرة الثالثة سيلزم المسح ببلل جديد. أما هذا لو كان 3 مرات بس في الوجه، أما اليمنى واليسرى يغسلهم بس مرة واحدة، فرض الشكل جاهل كان يغسل الوجه 3 مرات، أما اليمنى مرة واحدة واليسرى مرة واحدة، وضوء باطل لصحيح. فنقول الآن قصد القربة موجود، مسح ببلل جديد مو موجود، انه غسل اليمنى مرة واحدة وغسل اليسرى مرة واحدة ومسح ببلل الغاسل. فأيضا التشريع في الوضوء أيضا غير موجود، لأننا نتكلم عن شخص جاهل. فإذا تقول الخلل إذا صورناه بطريقة يكون مبطلا للوضوء فصلاته باطلة، وأما إذا تصورنا خلل يعني في الوضوء لا يبطل الوضوء فصلاته ستكون ماذا؟ صحيحة. نكتفي بهذا المقدار، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.